السلام ورحمة الله وبركاته.
نبدأ شيخنا إن شاء الله.
ايه تفضلوا. تفضل تفضل.
نبدأ إن شاء الله.
ايه تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، تستأنف الدرس في شرح كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله، لتعليق شيخنا الفاضل أبو أنور سالم بن محرز سلمه الله، وذلك في تاريخ 23/400 من الهجرة. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا مع إخواننا في مسجد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في مدينة بنغازي. ودرسنا في كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. وكنا من قبل قد شرعنا في شرح فصول مضت، وتوقفنا عند الشيخ عند قول الشيخ رحمه الله تعالى: ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد، لقوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. قال الشيخ: ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد، ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان: كونية يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا له، وهي التي بمعنى المشيئة، كقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله تعالى: إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. قال: وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا، كقوله تعالى: ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له، كقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. قال الشيخ: ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي الحمد لله. قال: ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي نابع لحكمته، فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة، سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك. قال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وقال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال الشيخ: ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال تعالى والله يحب الصابرين، وقال تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذا ما سنشرع في التعليق عليه في درس هذه الليلة بإذن الله تعالى. قول الشيخ رحمه الله تعالى ونؤمن بأن الله تعالى يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد، هذا إيمان أهل السنة من مقتضى الإيمان بالله، أنهم يؤمنون أن الله تعالى ينزل أو يأتي يوم المعاد أي يوم الفصل بين العباد. فأهل السنة يؤمنون ويصدقون ويجزمون بأنه كائن ذلك لا محالة، وأنهم يشاهدون الله تعالى رأي العين كما أخبر سبحانه وتعالى في قوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، فذكر مجيء الله تعالى يوم القيامة، مجيء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. يؤمن أهل السنة بذلك ويقرون به، وهو مجيء على وجه الحقيقة وليس على وجه المجاز، وأن الله يأتي وتأتي معه الملائكة قال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، أي حصل البعث، هذه دكا دكا أي قضي على الأرض وأصبحت الأرض قد دكت وانتقل الناس إلى المحشر يوم الحساب يوم المعاد عند الله تعالى. قال وجاء ربك أي في هذا الموضع العظيم، وجاء على ظاهره بمعنى مجيء حقيقة وليس معنى، وإنما مجيئه على الحقيقة. ونحن نصف مجيء الله تعالى كما أخبر عن نفسه دون الكلام في الكيفية. قال وجاء ربك والملك صفا صفا، الملك هنا الملائكة، جنس ذكر جنس الملائكة أنهم يأتون مع الله تعالى صفوفا متراصة، ملائكة أهل السماء وأهل الدنيا يأتي من كل سماء ملائكتها، وهكذا ملائكة الأرض. قال وجيء يومئذ بجهنم، أي في هذا الموضع في المحشر، أي يجيء الله تعالى بالنار يجرها الملائكة، تقاد لها 70,000 زمام، كل زمام يقوده 70,000 ملك، وهذا فيه دلالة قوة الملائكة. فهذا المجيء بجهنم ليراها العباد فتتقطع قلوبهم برؤيتها، وهو أمر مهيب عظيم. قال تعالى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، أي في تلك الآونة يتذكر الإنسان ما حل به من الأمر العظيم، لكنها ذكرى لا تنفعه، وإنما الذكرى التي تنفع التي تكون في الدنيا. فإنه إن كان مقصر عمل وأصلح، أما في هذا الموضع فإنه يتذكر يوم القيامة ويوقن بهذا الأمر العظيم الذي علمه في الدنيا من الله تعالى، فيقول الجميع هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، أي في البعث والنشور. إذن هنا إثبات مجيئة الله مجيئة حقيقية تليق بجلاله وعظمته، ولها كيفية، ولكننا لا نعرف كيفيته ولا نعرف عن كيفيته شيئا سبحانه وتعالى. وكذلك الملائكة تجيء، لكن لا نعلم كيف يكون مجيئها، وإنما علمنا أنها تأتي صفوف متراصة. وهذا مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر به القرآن، فينبغي أن نصدق دون ما إعمال عقل، لأن العقل لا يستطيع أن يتصور مجيء الله تعالى ولا مجيء الملائكة، أمر غيبي عظيم. إنما الإيمان بالقلب والإقرار. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله تعالى فعال لما يريد. فعال أي كثير الفعل، صيغة مبالغة من الفعل. وهذه الآية فيها إثبات الإرادة لقوله لما يريد، أي لما يريد الله تعالى، فهو يفعل ما يريد سبحانه وتعالى، كما قال رسول الله: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. قدرة لله تعالى عظيمة في الفعل، وهذا إقرار من أهل السنة عقيدة بأن الله تعالى يفعل ما يشاء، وأنه فعال، وأنه يفعل ما يريد، لا راد لحكمه، لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون، أي غير الله يسأل. قال الشيخ: ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان، أي أن الإرادة لله تعالى تنقسم إلى قسمين، وهذه الإرادة عرفنا أنها تنقسم إلى قسمين بالاستقراء والتطلع في كتاب الله، فعرفنا من استطلاعنا وقراءتنا لكتاب الله أنها تنقسم إلى قسمين. النوع الأول، القسم الأول، هي إرادة كونية، يعني إرادة هذا الشيء كونا، أي أن الله تعالى أراد أن يكون شيئا لا محالة وسيكون، لأنه أراده أن يكون، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذن هنا إرادة كونية، أي أن الله له إرادة مطلقة في حصول الأشياء وفي كون الأشياء تقع، فهذه يقال إرادة كونية. وهذه الإرادة الكونية لا يلزم أن تكون محبوبة لله تعالى، فإنما يكون بأمر الله يكون منه من المعاصي يفعلها العباد، وهذه لا تكون إلا بإرادة الله الكونية، قدرها الله تعالى كونا، ومع ذلك لا يحبها الله تعالى ولكن قدرها لما علم أن العباد سيفعلونها، وقد قدرها كونا لهم أن يفعلونها، وهو قد قدر شرعا أن لا يفعلوها وأن يفعلوا ما يحبه من الطاعات، لكن يعلم أنهم سيخالفونه، ومنهم من سيخالف، فتحصل منه المعصية كونا وأرادها الله كونا، هذه يقال لها إرادة كونية. والإرادة الكونية يقع بها المراد من أمر الله تعالى في الكون الذي لا يتأخر في الوقوع ولا مكره لله تعالى، لكن هو شاء أن يكون ذلك، وعلم من عباده أنهم سيفعلون ذلك قبل خلقهم بخمسين ألف عام، قبل خلق الكون والأرض بخمسين ألف عام، أنه عرف وعلم وكتب في اللوح المحفوظ أنهم سيفعلون كيت وكيت وكيت، وكان ذلك بإرادته الكونية، فأراده كونا، وهو أراد كونا الكافر أن يكون كافرا والمؤمن أن يكون مؤمنا، هذه إرادة كونية. وعلم أنهم من سيخالف الإرادة الشرعية منهم وسيكون كافر، ومن سيوافق الإرادة الشرعية وسيكون مؤمنا، فمن وافق الإرادة الشرعية وافق الإرادة الكونية، ومن خالف الإرادة الشرعية وافق الإرادة الكونية، وهي تقدير الله تعالى لهذا الأمر منه. قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وهكذا إرادة الله تعالى، جعل الناس في معرض اختلاف لما تسول لهم أنفسهم من خير أو شر، ولا ينافي ذلك إرادة الله تعالى الكونية التي قدرها والذي لا بد أن تكون، لكنها بعلم الله المسبق من اختيارهم، فإن الناس بين كافر ومؤمن، وبين أصحاب جهنم وبين أصحاب الجنة. ولذلك لما قال رجل من المعتزلة أهل البدع، قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء، قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء، هذا ردا على قول من يقول أن المعاصي تقع بإرادة الله تعالى، الفحشاء تقع بإرادة الله تعالى، فهذا المعتزلي يقول: سبحان من تنزه عن الفحشاء، أي لا تحصل منه الفحشاء. هكذا قال. والله تعالى يقول: إن الله لا يأمر بالفحشاء شرعا، لكن يقدرها كونا. فقال له السني ردا على المعتزلي: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، هذه مشيئة الله تعالى، الفحشاء تحصل بمشيئة الله تعالى، لأن العبد اختارها والله علم أنه سيختارها، فشاء الله تعالى كونا. وهذا رد دامغ على هذا المعتزلي، لأنه ما دام الناس في ملك الله عز وجل فتقول إن المعاصي تقع من غير إرادته، إذن كيف يكون هذا؟ كيف يكون في ملكه ما لا يشاء؟ لا يجوز هذا، لابد أن يقع في ملكه ولا إلا ما شاء الله تعالى. فهكذا ألجم حجرا. فقال المعتزلي: أرأيت إن جنبني الهدى، أي الله، وقضى علي بالردى بالهلاك، أحسن إلي أم أساء؟ فقال السني: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وسبحانه لا يمنعك، وإن منعك ما هو فضله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والهداية فضل من الله تعالى. وضرب الشيخ مثالا لهذا، قال: أرأيت لو أن 10 فقراء يريدون إعطاءك مال، أن تعطيهم مال، فأعطيت 5 أنت من الفقراء ومنعت 5، فهل أسأت للـ5 الذين لم تعطيهم؟ ما أسأت إليهم، لكن خصصت أنت الذين فضلتهم فأعطيتهم. وهذا يلجم مثل أهل البدع في هذا الأمر. قال الشيخ: وهي التي بمعنى المشيئة، الإرادة الكونية، يقال لها الإرادة الكونية أي المشيئة، أي مشيئة الله تعالى الكونية، هذه تسمى إرادة كونية، ويقالها أيضا المشيئة أي ما شاءه الله تعالى. ولذلك قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فسميت بالإرادة الكونية وسميت أيضا بالمشيئة. ثم الإرادة الثانية، قال الشيخ: الإرادة الثانية هي الإرادة الشرعية. إذن هنا معنى إرادة كونية وإرادة شرعية. قال: والإرادة الشرعية لا يلزم بها وقوع المراد، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له، كقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. الإرادة الشرعية أمور أرادها الله تعالى من العباد جميعا، افعلوا كذا على وجه الوجوب أو الاستحباب، لا تفعلوا كذا على وجه التحريم أو الكراهة، هذه يقال لها إرادة شرعية، أوامر من الله تعالى، وخير فيها العباد وأمرهم بفعلها وتركها لأنه يحب فعلها ولا يحب تركها، وإن خالفها الله تعالى لا يحب مخالفتها، إنما يحب فعلها على الوجه الذي قرره الله تعالى. فقرر الطاعات وأمر بها وهو يحبها، ونهى عن المعاصي وهو يكرهها ويبغضها، لكنه نهى عنها لذلك. إذن هذه يقال لها إرادة شرعية. فالإرادة الشرعية هو كل ما أراده الله تعالى من العباد أن يفعلوه وهو يحبه سبحانه وتعالى. ولذلك قال: والله يريد أن يتوب عليكم، أي يحب التوبة الله تعالى، فأمرنا بالتوبة، فمن تاب وافق الإرادة الشرعية، وبذلك حصلت موافقة الإرادة الكونية. ومن خالف ولم يتب هذا خالف الإرادة الشرعية التي يحبها الله تعالى، ولذلك في مخالفته وافق الإرادة الكونية وخالف الإرادة الشرعية. إذن يحب الله تعالى التوبة، وهذا هو الميزان للإرادة الشرعية، أن تحل محلها المحبة. الإرادة الشرعية هي الإرادة التي يحبها الله تعالى، يقول إرادة شرعية ويقول إرادة محبة، أي إرادة يحبها الله تعالى من عباده. الله تعالى، شيخ ضرب لنا مثال، قال: وأمثلة ذلك كفر أبي لهب مراد بالإرادة الكونية، الله تعالى كونا أراد أن يكون أبا لهب من أهل النار، لما علم الله تعالى أن أبا جهل أن أبا لهب سيختار طريق الكفر، علم قبل أن يخلقه بخمسين ألف عام، فأراد كونا أنه يكون كافر من أهل النار، لأنه علم أنه سيختار تلك الطريق. ثم في المقابل إيمان أبي بكر وقع بالإرادتين، إرادة كونية وإرادة شرعية، الله تعالى أمر بالإيمان وأمر بالتوحيد، فأبو بكر اختار الإرادة الشرعية فوافق الإرادة الكونية، اختار الإرادة الشرعية، علم الله أنه سيختار الإرادة الشرعية فقدر كونا أنه يكون مؤمن، إذن وافق الإرادة الكونية بفعله للإرادة الشرعية. قال الشيخ: ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي نابع أو تابع لحكمته. هذا سبحان الله أمر إرادة الله تعالى كلها حكمة، فإذا قدر شيء كونا أن يكون فلحكمة من الله تعالى، وإذا قدر شيء شرعا أن يكون فلحكمته سبحانه وتعالى، ولا أحد يخالف ذلك، يكون الله قد علم اختيارهم قبل أن يخلقهم فقدر من يكون على خير ومن يكون على شر، قدر كونا وشرعا. ولذلك قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. مراداتكم هذه التي تحصل قد أرادها الله كونا لعلمه بخلقكم وما ستختارون، فرض عليكم شرعا فإن خالفتموه وافقتم الإرادة الكونية، وإن وافقتموه وافقتم الإرادة الكونية، فعلم الله مسبق والله حكيم في ذلك. فالله تعالى أفعاله كلها على حكمة، ولذلك يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، تعالى الله أن يخلق الناس عبث وأنكم إلينا لا ترجعون. ثم قال: فتعالى الله، تعالى الله أن يخلق شيء عبث، وإنما خلق ذلك بحكمة لا يعلمها إلا هو. فكل شيء خلقه الله صغير أو كبير، دقيق أو جليل، عالم علوي أو عالم سفلي، كل ذلك إنما لحكمة من الله تعالى. لكن هذه الحكمة هل نعلمها؟ نقول لا يلزم، ما يلزم أن نعلمها، لأن عقولنا قاصرة أن تدرك حكمة الله تعالى في خلق الأشياء، ولذلك نسلم بها. ولذلك عندما سأل من سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الروح، ماذا قال الله ذلك؟ وللروح من أمر ربي فما أوتيت من العلم إلا قلولا إلا قليلا. كأن الله تعالى يقول لهم: ما بقى عليكم إلا أن تسألوا الروح، اسألوا عن الأشياء اللي تهمكم، أما علم الروح هذا علم عند الله ما يدريكم، اعلموا يقين مما كلفتم به من الشرائع واعملوا بها. ولذلك يجب أن نعلم علم يقين أن الله تعالى لا يقدر شيء إلا لحكمة بالغة علمناها أو لم نعلمها، وأنها واقعة لا محالة، والإنسان يسلم لذلك، وإذا سلم أراح نفسه وعمل بما كلفه الله تعالى وترك ما لم يكلف. إذن حاصل ما ذكرنا أننا نعلم ونؤمن ونشهد بالله أن كل ما قدره الله تعالى من خير أو شر أو فتنة أو حرب أو سلم، كل ذلك لحكمة لا يعلمها إلا الله، وقد نعلم بعضها ولا نعلم، ولكن الأمر لله تعالى هو الذي قدرها وهو عالم بها سبحانه وتعالى. قال الشيخ: فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة، سواء علمنا منها ما نعلم أو تغاصرت عقولنا عن ذلك. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أقول بلى، بلى إنه أحكم الحاكمين. وقال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يقولون. ما هناك أحسن من الله تعالى. إذن هذه الآيات تجعلنا نسلم وندعن ونؤمن أن كل قضاء كوني أو شرعي فإنما هو الحكمة من الله تعالى، علمنا أو لا نعلم، ولا نخالف في ذلك أبدا، لأن الله قال: أليس الله بأحكم الحاكمين، أي أن كل شيء من الله فهو حكمة محكم، وحكمه نافع على الجميع، ولذلك يسلم الجميع. وقوله: سواء علمنا منها ما لم نعلم أو تقاصرت عقولنا، لأن الإنسان قاصر ما يستطيع أن يصل إلى الأشياء، وفهمه قاصر، فلذلك يسلم الأمر حتى يريح نفسه. هذا. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، إثبات المحبة لله تعالى، أن الله تعالى يحب من شاء وأنه يحب أيضا. هذا الذي ينبغي أن نؤمن به، لأن الله تعالى يحب ويحب، فهو محبوب لأوليائه، وأولياؤه يحبون، محبوب لأوليائه وأولياؤه محبوبون له ويحبهم. إذن هناك محبة بين الله وبين أوليائه، كما سيأتي معنا هناك بغض بين الله تعالى وأعدائه. دليل المحبة إثباتها وأن الله تعالى يحب ويحب، قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه دلالة صريحة، أي قل يا محمد لمن حولك ممن يدعون أنهم يحبون الله تعالى أن الله امتحنهم بهذه الآية، قل لهم: إن كنت تحبون الله صحيح اتبعوني أنا بما جئت به من كتاب والسنة، فإذا اتبعتموني أحبكم الله. فهنا إثبات محبة الله لهم وأنهم يحبون الله تعالى، ومحبة الله تعالى هي إدعان لأمره وإرادته الشرعية والعمل بها محبة وطاعة وخضوعا لله تعالى. هذه هي المحبة. وهذه الآية تسمى آية المحنة، لما ادعى قوم أنهم يحبون الله تعالى فامتحنهم الله تعالى، قال: إن كنتم تحبوني اتبعوا هذا الرسول ما جاء به من كتاب وسنة. هذا محك الصدق، فمن أحب الله يتبع الرسول، ومن اتبع الرسول وأخذ ما جاء هذا أحب الله، فالله يحبه بعد ذلك. وهكذا جاء أيضا جبريل، جاء في الحديث القدسي أن الله ينادي: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. إذن هنا إثبات محبة من الله تعالى لعباده. قال: فينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل ويحب أهل السماء. قال: ثم يوضع القبول، ثم يوضع له القبول في الأرض، فيحبه أهل الأرض ويقبلونه، أي من أهل الإيمان. هذه محبة ثابتة، وهذه المحبة ليست مجاز، وإن هي محبة حقيقية. كيفيتها الله أعلم. كيف يحب الله عباده؟ لا ندري، لكن نعلم أن من آثار المحبة رضوان الله لعباده ورحمته وإدخالهم الجنة، هذه من آثار المحبة. لكن نؤمن أن الله يحب عباده، وهذه صفة فعلية لله تعالى، المحبة لعباده وأن عباده يحبونه، بدليل هذه الآية، ولا نشك في ذلك. ودليل آخر في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذا أيضا في إثبات محبة الله تعالى لعباده ومحبة العباد لله، محبة عظيمة. والله تعالى يحب أولياءه ويحب الأنبياء، وكلما كان الإنسان في أعظم درجة من موافقة شرع الله كان محبوبا لله تعالى، فالله يحب الأنبياء أكثر من غيرهم، ويحب الصالحين أكثر من عندهم صلاح قليل، وهكذا. إذا محبة الله تعالى تتعلق بالأشخاص، من هم؟ أهل التقوى، أهل الإحسان، أهل الصلاح، أهل الخير. أيضا الله يحب أماكن في الدنيا، ولذلك جاء حديث المسعود رضي الله عنه أن قال: أي العمل أحب إلى الله؟ وجاء في الحديث: فإن أحب البقاء إلى الله مساجدها. إذن الله يحب العباد، يحب الأعمال، يحب بقاع معينة، وهكذا. وكما سيأتي معنا يبغض أيضا، يبغض عباد، يبغض أماكن، ويبغض أعمال. إذن المحبة ثابتة من الجانبين، من الله لعباده ومن عباده له، بدليل ما ذكرنا. ولذلك نعرف أن كل من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام فإنه محبوب لله تعالى، ومن خالف النبي وابتدع في دين الله أنه مبغوض من الله تعالى، لا يحبه الله تعالى. وأهل البدع هم شر الناس، لأن الله يبغضهم، لأنهم يستدركون على الله تعالى. وينبغي للمؤمن أن يعلم ذلك. قال: والله يحب الصابرين، بدأ تفصيل محبة. إذن من هم الذي يحبهم الله تعالى؟ بدأ يفصل، قال: يحب الصابر، والله يحب الصابرين. صابرين على إيش؟ صابرين على شرع الله، صابرين على ترك المعاصي، صابرين على أقدار الله تعالى. كل ما أصابهم صبروا، من بلاء، من مرض، من غير ذلك، صبروا، هؤلاء يحبهم الله تعالى، وهكذا. ولذلك على الإنسان يصبر على الطاعة، على ترك المعاصي، وعلى أقدار الله تعالى المحبوبة والمرغوبة والمؤلمة، يصبر عليها حتى يحبه الله تعالى، فيكون ممن يحبه الله. قال: وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إذن الله يحب أهل القسط. من هم أهل القسط؟ هم الذين يعدلون في أنفسهم، لا يظلمون أنفسهم، وفي أهليهم، ما يظلمون أهليهم ولا أولادهم ولا زوجاتهم ولا آبائهم ولا أماتهم، وفي معاملتهم للناس، هؤلاء يحبهم الله تعالى لأنهم أصحاب عدل، ولأنهم اتبعوا شرع الله، فلم يتعدوا على أحد، فلم يخونوا أنفسهم، وأقسطوا وعدلوا على أنفسهم بالإيمان، بالإسلام، بالإحسان، بالصلاة، بالأعمال الخير، وأحسنوا إلى أهلهم، وأحسنوا إلى الناس، وقدموا الحسنى بين الناس، هذا يحبهم الله تعالى. قال: وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. أيضا هذه محبة لأهل الإحسان، يحب الله الصابرين، يحب الله المقسطين، وأيضا يحب المحسنين. هذا أكمل من الصبر وأكمل أيضا من محبة الآخرين والقسط، لأن الإحسان منزلة عالية في الإيمان، لأن مدارج مراتب الإسلام الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فهذا هو المسجد، وإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا أعظم منزلة. قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والإحسان في كل شيء، سواء في معاملة الخلق، في معاملة المخلوق الله تعالى، في معاملة إخوانك، في معاملة أبنائك، في معاملة والديك، في معاملة الناس جميعا، فلا بد أن تحسن وأن تكون محسن. فإذا أحسنت كنت ممن يحبهم الله تعالى. وهكذا ينبغي الإنسان يتدبر هذه المقامات العظيمة حتى يكون ممن يحبهم الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وأن يجعلنا ممن يحبهم ويحبونه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبهذا نكتفي هذه الليلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله. تفضل تفضل.
شيخنا أحسن الله إليكم، ما صحة هذا الحديث؟ لن تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابر، وما معنى هذا الحديث؟ وجزاكم الله خيرا.
عاد الحديث بارك الله فيك.
الحديث تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابر، وما معنى هذا الحديث؟ وجزاكم الله خيرا.
أنا لم يمر علي هذا الحديث من قبل، ولا أعلم فقهه. نعم.
امرأة عليها قضاء 13 يوما من رمضان، ولديها مرض مزمن، وتأخذ عليه العلاج إلى الآن، فماذا تفعل؟ بارك الله فيكم.
إذا كان هذا المرض من هذه المرأة، إذا كان أنه لا علاج له، أي مرض مستديم، فإنه عليها إطعام مسكين عن كل يوم مما لم تصمه. وأما إن كان هذا المرض مؤقت وليس على وجه الدوام، وأن له شفاء وهي تتعالج الآن، فإنها تصبر حتى يشفيها الله تعالى، فإذا شفاها الله تعالى قضته، إذا شفاها الله قضته بعد ذلك. نعم.
شيخنا ما خدمه الفقير الكثير التشنج، مع العلم أنه يعمل ويقتضي مرتب.
التسول أمر مذموم وذمه الشرع، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى رجل يتسول نهاه عن ذلك، وقال له احتطب وبع ذلك الحطب، وسأله ماذا عندك في بيتك؟ قال عندي أمي ولها قعب، يعني إناء. قال هات الإناء، ثم قال له بع هذا الإناء، فباعه بدرهمين، قال اشتري بدرهم فأس وبدرهم حبل، ثم قال اذهب واحتطب وبع حطبك. فذهب واحتطب وباع الحطب وجاء للنبي، قال النبي عليه الصلاة والسلام الآن اشتري بدرهم قعب لأمك واحتطب بالآخر. وهكذا علمه كيف يخدم نفسه ويتوكل على الله بالعمل ولا يستجدي الناس. فلا يجوز الإنسان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من يستجدي الناس ولا يستحي أنه يأتي يوم القيامة ما في وجهه مزرعة لحم، ينزع اللحم الذي في وجهه يبقى عظام. وهذا دليل على أنه لم يكن يستحي في الدنيا. فليتق الله من يجعل تسول مهنة له والله أقدره على الاكتساب وعلى الارتزاق، فليتق الله. ومثل هذا لا يعان، لا يعان على هذا الفعل ولا يدفع له، بل ينبه ويبين له أن هذا خطر عليه. نعم.
فلا أحسن الله إليكم، نريد نصيحة لمن يريد طلب العلم وكثير الفتور، ما هو التوجيه للمحافظة على الهمة والأمور التي تزيد طالب العلم النشاط في الطلب، وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم. أمر العلم أمر عظيم، والعلم يسير على من يسر الله له، وعسير على من لم يتتبع مضانه التي يسرها الله تعالى. فيجب على طالب العلم أن يتتبع مضان العلم، وأن يشد عزيمته، وأن يستعين بالله، وأن يشد العزم على ذلك. وهذا يتأتى بأن يعزم العكوف عند أهل العلم من المشايخ، من العلماء، من طلبة العلم القادرين على التعليم المجازين. فإنه يرحل إلى العلماء، إلى المشايخ، ويجلس عند من يستطيع من أهل العلم، من يستطيع يعلمه يعمد إليهم، ثم يصبر على ذلك. فإن تحمل العلم أمر صعب، تحمل العلم أثقل من حمل الجبال، لكن ييسر الله هذا العلم لمن عزم ونوى وصدق واستعان بالله واتخذ طريقه إلى أهل العلم، وأخذ العلم رويدا رويدا، وأخذه شيئا فشيئا على أيدي العلماء. والعلماء الربانيون هم الذين يعلمون طلبة العلم خصلة بعد خصلة، ولا يستعجلون مع العلم. ولذلك طالب العلم يبدأ بالذهاب إلى شيخه وإلى من يعلمه، يبين له كيف يطلب العلم. فإذا كان صغيرا في السن بدأ بحفظ القرآن، لأنه في هذا السن يحفظ ويثبت عنده الحفظ مع المراجعة. وإذا كان كبيرا جمع بين حفظ القرآن على ما تيسر وطلب العلم، ويبدأ بطلب علم العقيدة، فيبدأ بطلب علم العقيدة لأنه أعظم العلوم وهو الفقه الأعظم. فيبدأ يطلب شرح المتون الصغيرة في العقيدة، يحفظها ويبحث عن شيخ وعالم أو طالب علم متفقه يشرح له هذه المتون، ويستعين بالله تعالى، يسجل هذه الشروحات ويتعلمها ويواظب على مراجعتها حتى تثبت في ذهنه ويعمل بها. وهكذا مع متون علم العقيدة يعلم أيضا شيء من علم الحديث كالأربعين النووية للحافظ النووي، فيبتدأ بذلك. وإن تمكن بدأ يتدرج في شيء من الفقه، كتاب ميسر في الفقه على شيخ يبدأ فيه من أبواب الطهارة وأبواب الصلاة والعبادات، وتدرج فيه قليلا قليلا. المهم أعظم أمر يا عباد الله هو الصبر على العلم والتدرج فيه وأخذه عن العلماء، ليس عن الذين يدعون العلم وهم لم يتمكنوا منه، فإنهم يضرون أكثر مما ينفعون. ويؤخذ العلم عن علماء السنة، فاحذر أن تطلب العلم عن مبتدع أو ضال أو حزبي، احذر، فإنه يضرك من حيث تظن أنه ينفعك، وربما أدخل على عقيدتك من البدع ما الله به عليم، وأدخل على منهجك من المعاصي والمخالفات الشرعية ما الله به عليم، احذر. خير لك أن تكون جاهل ولا تطلب علمك على مبتدع أو على حزبي ضال، فاطلب العلم عند أهل السنة ممن عرفوا معنى العلم الحقيقي الشرعي. ونحن عندما نتكلم العلم نتكلم عن علم كتاب الله وعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعمل بما تعلمت، لا تجعل العلم عبارة عن استظهار ومنافسة بين الشباب، لا، إنما اعمل بذلك. إذا علمت مسألة اعمل بها، فكل التوفيق العمل بالعلم، فيثبت العلم بالعمل، فتصبح عالما بعد ذلك وعاملا، فينفع الله بك، وتصبح في يوم من الأيام واعظا، وتعلم أهلك وإخوانك وأولادك وهكذا. فعليكم بالصبر على العلم والمواظبة والرحلة إليه إن استطعتم، هذا أمر عظيم لا ينبغي التهاون فيه. انظر الناس الآن يسافرون من بلادهم إلى ماذا؟ للعمل، يذهب شرق الدنيا وغربها مشان يعمل، مشان يكتسب، مشان يتزوج، مشان يفعل، مشان يفعل. هذه مكاسب دنيوية ولا بأس فيها، لكن العلم الشرعي زاد عظيم لا يستغني عنه الإنسان، كما لا يستغني عن الطعام والشراب، هو لا يستغني عن العلم الشرعي حتى يقيم حياته في هذه الدنيا وفق شرع الله تعالى، ويوفق في الدنيا والآخرة، والله المستعان. نعم.
نريد الرد على شبهة أن كتاب السير للذهبي كتاب موازنات يُطلع فيه الحسنات والسيئات للمخالف، يعني عنده في منهج الموازنات، وجزاكم الله.
هذا كلام غير صحيح. الذهبي يتكلم ويذكر مسائل، فإذا ذكر أهل البدع حذر منهم، لربما يذكر بعض مسائل عندهم ثم يحذر مما عندهم من البدع. والذي يقول أن كتاب الذهبي من موازنات، هذا لم يفهم كتاب الذهبي ولم يقرأه ولم يتدبر ما فيه. وكتاب الذهبي عبارة عن تقييد سير، والسير يستسهل فيها في بعض مواضع من ذكر تاريخ الإنسان وما عنده، ومع ذلك الذهبي لم يترك التحذير، مع أنه يسجل سير، والسير كما قلنا يتساهل في ذكر بعض صفات من عنده شيء من إيش، من بدع وغيرها، لكن مع ذلك الإمام الذهبي يحذر كان من ذلك. إذا ذكر ما عندهم من أمور، ذكر ما عندهم وما عليهم، ما لهم وما عليهم، حذر من بدعهم. هذا كانت طريقة الذهبي في التأليف، وهكذا كان على منهج أهل السنة. نعم.
شيخنا، ما فيه العقيقة للذكر والأنثى، وهل تطبخ ويدعى إليها الناس أم توزع لحما على الأقارب والمستوجين؟
العقيقة تكون على الذكر والأنثى في يوم سابعه من الميلاد، فللذكر شاتان وللأنثى شاة واحدة تذبح يوم سابعه مع حلق رأس الذكر دون الأنثى. وهذه العقيقة صفتها أن تكون كالأضحية، سليمة من أربع خصال: أن لا تكون عوراء، ولا تكون أيضا عرجاء، ولا تكون ضعيفة، أي غير مخ فيها، ضعيفة يعني فيها مرض، مريضة شديدة المرض، عمياء يعني عوراء، عرجاء، وأيضا أن لا تكون كثيرة. هذه الصفات الأربع فيها. لابد أن تكون غير مريضة مرض لا يعني يضر من أكلها، لا تكون عوراء، لا تكون أيضا عرجاء بمعنى لا ترعى مع أصنافها، ولا تكون أيضا هزيلة. فهذه خصال الأصل فيها في الأضحية، وكذلك العقيقة. العقيقة ينبغي أن تكون أيضا مسنة، أي بالغة الثني، كانت من الماعز أن تكون أتمت السنة الأولى ودخلت في السنة الثانية مسنة. ومن وجه الكمال، من وجه الكمال أن لا تكون مقطوعة أذن ولا مكسورة قرن، هذه من باب الكمال هذه، وإلا لو كانت لا بأس في ذلك. وهذا اللحم يجعل منه للفقراء، ويجعل منه للأصدقاء، ويجعل منه للشخص يأكل منه. وإذا عزم أقرباءه أصدقاءه وجعل مأذبة، هذا خير عظيم، لا بأس في ذلك، هذا خير عظيم. ولا دليل على من يقول أنه لا يجوز كسر عظم العقيقة، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، وإنما تفصل لحمها كأي لحم آخر، ويجوز إخراجه نيا أو مطهيا، كل ذلك يجوز. نعم
شيخنا، أحسن الله إليكم. نريد نصيحة في الأخوة والاجتماع والائتلاف في وقت كثر فيه التهاجر من أجل الدنيا، وجزاكم الله خير.
أهل السنة أهل اجتماع، ولذلك أهل السنة هم الجماعة، ليسوا أهل تفرق. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الفرق النارية هي التي تتفرق. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، يقول الله تعالى. فيحذر المسلم المؤمن من كان على الجادة أن يكون من المفرقين أو يتفرق عن إخوانه، هذا لا يجوز. نحن جماعة مؤمنة مجتمعة على كتاب وسنة، ومتآخين في الله، ومجتمعين في الله، ونلتقي في اليوم 5 مرات في المسجد وجوبا. ويسأل بعضنا البعض، أنت لما تصلي جماعة في المسجد إذا سلمت عن يمينك وعن يسارك نظرت من جاء ومن لم يأتي، فمن جاء سلمت عليه واطمأننت عنه، ومن لم يأتي سألت عنه، أهو مريض فتزوره، أمات فتتبع جنازته، أعصى الله تعالى فترشده وتهديه. هذا واجب المسلم، نحن عصبة أخوة في الله تعالى، فلا ينبغي التفرق، ولا ينبغي التشرذم، ولا ينبغي الطعن في بعضنا البعض والتهاجر، هذا ما ينبغي. إنما نتحاب في الله تعالى، ونتعاون في الله تعالى، ونتآخى في الله تعالى، ونجتمع على الدروس، على العلم الشرعي، في المساجد، في المناسبات الطيبة المباركة التي ليس فيها معاصي. وإذا غاب الإنسان عنا سألنا عنه، ووصلنا، وكان مريض زرنا، وهكذا. هذه أمة الإسلام أمة واحدة، جعلها الله تعالى أمة متآخية. والرسول يضرب لنا المثل في اجتماع الأمة أنها كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فكيف تهجر أخاك أو لا تسأل عنه، أو لا تحب مجالسته، أو لا تحب مناصحته؟ هذا بغض مذموم، هذه معصية لله تعالى. فينبغي لأهل الإيمان أن يتحابوا في الله تعالى، وأن تكون محبتهم لله خالصة، ليست لدنيا ولا لمال ولا لعرض. فأنتم في حاجة، بارك الله فيكم، حتى تتقوى الدعوة، وحتى ينتصر بكم دين الله، وحتى ترفعون عن الأمة الجهل، وترفعون عنهم المعاصي،
وترفعون عنهم ما يحاك لهم من أعداء الأمة هذه، كيف تستطيع أن ترفعوا ذلك وأنتم تتهاجرون أو تتباعدون ولا تتناصحون ولا تجتمعون؟ لا ينبغي هذا. إذا علمت أن هناك محاضرة وجب عليك وجوبا أن تذهب إليها، من باب أن هذا علم، ومن باب أنك تجتمع بإخوانك أيضا وتراهم ويرونك وتتناصح معهم وترى ما هو أحوال الأمة في هذا الحال. فالأخوة في الله أمرها عظيم، فلا ينبغي التباعد والتهاجر والتباغض، هذا أمر مذموم، فاحذروا يا عباد الله تعالى. ومن كان صفته هذا ذموه وبينوا خطره وابعدوا عنكم، فلا يكون إلا حزبي أو ضال مفسد يريد أن يفرق بينكم، فاحذروا منه واتقوا الله ما استطعتم، لكن قربوا وسددوا واجتهدوا في الأمر هكذا، واجعلوا لكم مجالس علمية دائما تجتمعون فيها، واسألوا عن بعضكم البعض، وارفقوا بإخوانكم الضعفاء والمساكين وأعينوهم، والجهلة علموهم، وهكذا النساء يجتمعن أيضا في مجالس علم، والرجال والشباب يجتمعون في مجالس الذكر ومجالس التناصح عند أهل العلم في المساجد، مثل هذا المجلس الآن أنتم فيه، مجلس عظيم هذا تجتمعون فيه على كتاب الله وسنة رسوله، ويرى بعضكم البعض، هذا نعمة عليكم أن يكون في درس في الأسبوع يوم أو كل يوم، في كل يوم درس، نعمة عليكم من الله، تجتمعون عليها وتتلاقون وتنظرون في بعضكم البعض وما يصير من أموركم، وتسيسون أموركم وتنظرون فيما يوجه لكم ولي الأمر، وتطيعون في ذلك، وتحذرون من الفتن، وتحذروا بعضكم البعض، فاجتهدوا في هذا، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير شيخنا، يقول السائل: أين يكون مكان من يصلي على الكرسي في الصف في صلاة الجماعة؟
نحن ذكرنا هذه المسألة أكثر من مرة، أن الذي يصلي على الكرسي لا ينبغي أن يتأخر كثير عن الصف فيؤذي الصف الذي خلفه، ولا يتقدم عن الصف كثيرا، وإنما يكون في الوسط، يعني يسدد ويقارب، يكون في الوسط، يجعل الكرسي في الوسط، لا هو متقدم عن الصف خارجا عنه، ولا إذا متأخر عن الصف يؤذي الذي خلفه إذا جلس، إنما يكون في الوسط، ويكون كل واحد بكرسي، لا يكون كرسي جماعي، حتى يستطيع يحركه ويعدل في الصف، يقرب من عن يمين الإمام كان أو على يسار الإمام، يقرب من الصف ويحاذي الصف ويكون في الوسط، وتنبهوا لهذا الأمر، بارك الله فيكم وأحسن الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.